بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، نحن وصلنا إلى في حديثنا عن الضابط الثاني من ضوابط المصلحة، وهو أن لا تتعارض المصلحة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن تحدثنا عن الدليل على هذا الضابط، الدليل على أن المصلحة لا قيمة لها إذا تعارضت تعارضا كليا مع نص من القرآن. ذكرنا دليل ذلك من القرآن، وذكرنا دليل ذلك أيضا من السنة، يعني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية في هذا الضابط الثاني، وعنوان هذه النقطة الثانية: المقصود بمعارضة المصلحة للقرآن. هذا بحث دقيق، ما هو المقصود بمعارضة المصلحة للقرآن؟ هذا العنوان يقتضينا لكي نعلم الجواب عنه مفصلا أن نقسم المصلحة إلى قسمين: مصلحة وهمية، يعني لا تستند إلى أصل تقاس عليه، اسمها هي مصلحة وهمية، توهمنا أنها مصلحة، لكن هل هنالك أصل في القرآن يمكن أن نقيس هذه المصلحة على هذا الأصل؟ لا. هل هنالك حكم مأخوذ من القرآن أو السنة هذه المصلحة تشبه هذا الحكم؟ لا. إذن هذه مصلحة وهمية، هذا النوع الأول من المصالح. في عنا النوع الثاني من المصالح: مصلحة لكنها تشبه مصلحة دل عليها نص من القرآن أو السنة، وأمكن أن نقيس هذه المصلحة عليها. هذه مصلحة مدعومة، هذه ليست مصلحة وهمية. إذن عندنا نوعان من المصالح. طيب، وفي كلا الحالتين، إن كانت المصلحة المعارضة للقرآن مصلحة وهمية، أو كانت مصلحة مدعومة بأصل يمكن أن تقاس عليه، في كلتا الحالتين الكتاب الذي يعارض هذه المصلحة إما أن يكون عبارة عن نص قاطع في دلالته، أو أن يكون لفظا ظاهرا ذا دلالة محتملة، يعني بيكون اللفظ من نوع الظاهر، واللفظ الظاهر له احتمال راجح مظنون، لكن كمان فيه له احتمالات أخرى. نعم، إذن عند منا شو صاروا؟ أربع أحوال: مصلحة وهمية، مصلحة مدعومة بأصل يمكن أن تقاس عليه، له دليل في القرآن أو السنة، وفي كلتا الحالتين الصورة أنها تعارض القرآن. طيب، إما أن يكون اللفظ الذي تعارضه هذه المصلحة من القرآن نص والنص شو بتكون دلالته؟ قاطعة لا تحتمل، أو أن تكون أن يكون هذا اللفظ الذي عارضته المصلحة ظاهرا يحتمل احتمالا راجحا معنى درجة أولى، لكن أيضا يحتمل معاني أخرى. طيب الآن نبدأ بالحديث عن المصلحة الوهمية، المصلحة الضعيفة. هذه المصلحة الوهمية لا قيمة لها عندما يعارضها كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان اللفظ الذي عارضها نصا قاطعا، أو كان اللفظ الذي عارضها ظاهرا ذا دلالات محتملة وفي بينها دلالة راجحة قوية. في كلا الحالتين هذه المصلحة وهمية لا قيمة لها بشكل من الأشكال. لماذا؟ بالأول نأخذ النص. هذه المصلحة الوهمية عارضها نص في كتاب الله عز وجل. النص يعني شو النص؟ قلنا اللفظ الذي لا يحتمل التأويل بشكل من الأشكال. لمثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، في مجال أنه نتلاعب بدلالة الجملة؟ إذن هذا نص. نعم. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هنا فاجلدوهم 80 جلدة قابل هالجملة لأكثر من معنى. ممكن نقول 80 جلدة يعني 100 جلدة يعني 50 جلدة، ما في مجال. إذا هذا نص واضح. كيف؟ مثلا الباري سبحانه وتعالى نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في مجال لأن نفهم من هذا النص أكثر من معنى؟ لا مجال. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الكلام في مجال أنه نفسر القطع بأي معنى آخر؟ إذن هذا اسمه نص. إذا عارض هذا النص مصلحة وهمية، قلنا بنكب المصلحة الوهمية. طيب ما الدليل؟ عنا دليل منطقي عقلي لا يرتاب فيه اثنان. التعارض الممكن إنما يتم بين دلالتين محتملتين. في هذه الحالة بنقول والله في تعارض، تعالوا نرجح. لكن هل يمكن أن يقوم تعارض بين نص قاطع في دلالته وبين لفظ يوهم تلك الدلالة ويوهم دلالة أخرى؟ ممكن يصير في تعارض نقول تعالوا حتى نشوف أيهما الأقوى؟ لا. ليش؟ عندنا قاعدة أن العلم لا يعارضه الظن. العلم لا يعارضه الظن. العلم بالشيء هو اليقين الذي ترسخ في عقلك نتيجة لدلالة دلت على هذا العلم. ثبت لديك يقين بأمر ما، اليقين شيء والظن شيء ثاني. واحد قال لكن ترى في رأي ثاني بيقول كذا وكذا وكذا، ممكن الرأي الثاني المظنون يقاوم اليقين؟ لا مستحيل. اليقين إذا كان يقينا يطرد الظن، يطرد الظن. والله عندنا يقين تماما بأن الشمس قد غربت، هذا يقين. طيب هل يمكن أن نقابل هذا اليقين بظن بأن هنالك من يظن بأن النهار لا يزال باقيا؟ منقول والله هذا يقين وهذا ظن، تعالوا نشوف أنه أقوى. الظن شو له قيمة أمام هذا اليقين الراسخ؟ ما في له وجود. هذا والإمام الغزالي بيحكي كلام دقيق في هذا الصدد، هلا بعد شوية نقرأ. طيب لما ربي بيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الحديث عن الأولاد مو كل الورثة بس الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية تدل على معناها دلالة ظنية أم دلالة قطعية؟ نعم قطعية. إذا واحد قال لا والله يعني احتمال أن يكون المراد أنه البنات والأولاد كلهم ينالون حظهم في الميراث على نسبة واحدة، نعم هذا احتمال وارد أيضا في الآية القرآنية. إذا قلت الاحتمال وارد معناته الاحتمال الأول نزل من اليقين إلى الظن، وما لا يمكن ينزل من اليقين إلى الظن ما دام المعنى الأول يقيني، إذن الاحتمال الثاني شو صار؟ صار مكبوب، ما عاد له قيمة بشكل من الأشكال. إذن عرفنا الآن لماذا تلغى المصلحة الوهمية عندما تعارض نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ تعالوا نقرأ هذا المقدار من البحث، لأنه في بعض جمل يمكن بدها شرح. تنقسم المصلحة التي قد تعارض الكتاب إلى نوعين. النوع الأول مصلحة موهومة لا تستند إلى أصل تقاس عليه، وإنما المقصود في هذا النوع أن تعارض المصلحة المتوهمة نصا قاطعا أو ظاهرا جليا أو غير جلي من الكتاب. أما النص، هل بدنا نحكي بالنص، فأمره واضح إذ إن دلالته قطعية، واحتمال المجاز والنسخ والتخصيص والإضمار، وإن كان واردا عليه من حيث الأصل لما كان النبي موجود الاحتمال وارد، لكنه غير وارد الآن، إذ احتمال النسخ والتخصيص وما يشبههما قد رفع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من ناحية، وبالبحث الذي فرغ منه الأئمة السابقون في دراسة هذا النص يعني من ناحية أخرى. واضح كيف؟ لذلك ما يسمى نصا بعد وفاة رسول الله يسمى أيضا محكما في مصطلح الأحناف، يصير النص والمحكم يجتمعوا في الحالة ما دام الرسول توفي ما عاد في مجال لا للتخصيص ولا للنسخ ولا لشيء من ذلك. وإنما نعني بالنص ما اتضح أن لا إضمار فيه ولا تخصيص ولا تقديم ولا تأخير، وهو فيما نقصده شامل للمحكم الذي يراه الحنفية أخص من النص بسبب عدم احتماله للنسخ. أظن الكلام لهون واضح. نعم هنالك ألفاظ في كتاب الله عز وجل علماءنا السابقون مثل الإمام الشافعي ومثل غيره أضمروا فيها، مثلا فصيام ثلاثة أيام إجا بعض الصحابة أضمر فيها متتابعات، شايف كيف؟ في هذه الحالة نزل عن مستوى النص. نحن نبحث عن ألفاظ فرغ علماء الشريعة الإسلامية من بيان أنه لا فيها تخصيص ولا فيها نسخ ولا فيها أضمار لفظ غير موجود فيها نهائيا، هذا ما نعنيه بكلمة نص. طيب فإذا اتضحت قطعية دلالته النص يعني اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه، وهي المصلحة التي سنتحدث عنها بعد قليل، نوع ثاني من المصلحة. إذ مما هو ثابت في بحث التعارض والترجيح أن الاجتهاد في الترجيح إنما هو فرع لصحة التعارض بين دليلين، بين دليلين يعني محتملين، والدليل الظني لا يعارض القطعية بحال. وتنبكيون في عندك دليل قطعي بطرد الدليل الظني، ما هذا الشغل. نعم، لامتناع اجتماع العلم والظن على محل واحد. يقينا غاب النهار، بس في احتمال ان يكون نهار لسه باقي. هذول الاثنين بيجتمعوا سوا؟ لا. يقول الإمام الغزالي في المستصفى: فإن قيل فهل يجوز أن يجتمع علم وظن في مسألة واحدة؟ يعني قلنا لا، فإن الظن لو خالف العلم فهو محال، لأن ما علم كيف يظن خلافه؟ إذا علم يجزم بعدم وجود خلافه. نعم، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟ وإن وافقه، أما إذا كان الاحتمال الثاني موافق، الموافقة ما لها قيمة، فإن أثر الظن ينمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه. إذا عندك حقيقة علمية أورثتك اليقين، في معك أيضا دليل ظني، ما عدا له قيمة الدليل الظني. لما وجد الدليل القطعي، الدليل الظني ولو أيده ما عاد له شغل، اليقين ان وجد خلاص. اي نعم، العمود هذا ترسخ بجذوره، تعال امسكه انت هيك، هذا لا يفيده شيئا، وجد ولا ما وجد لا يفيد. طيب، هذا ما قد شرعناه الآن، أظن في إشكال متابع الآن. وأما الظاهر، اللفظ الظاهر ما هو؟ هو الذي يحتمل معنى احتمالا راجحا، ولكنه في الوقت ذاته يحتمل معنى ثانيا لكن احتمال مرجوح. واضح كيف؟ كثير، يعني مثلا الباري عز وجل قال: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. كلمة لامستم يواجهك منها معنى مبادر متبادر، وهو هذا اللمس، هو المعنى الراجح، لكن إلى جانب ذلك تحتضن هذه الكلمة معنى آخر ولا لا؟ بس بعيد شوية، إن المراد باللمس يعني الجماع. طيب، هذا اللفظ وأمثاله ماذا نسميه؟ ظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل اسمه غيلان، أسلم لكن على 10 من النسوة، عنده 10 نساء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهم. ماشي، أمسك 4. كلمة أمسك لها معنى متبادر، يعني شو أمسك؟ يعني خلي عندك 4 والباقي يعني طلقهم، يعني اهجرهم اتركهم، مو هيك؟ وفي احتمال معنى ثاني لكنه مرجوح، امسك 4 يعني جدد نكاح 40 والباقي خلاص ما جدد نكاحهم فسخ نكاحهم. طيب، اكيد في احتمال اقوى من احتمال، لكن الاحتمالين في دائرة الظن. ماذا نسمي مثل هذه الألفاظ؟ ظاهر عظيم. تعارضت المصلحة الوهمية مع لفظ ظاهر، ماذا نقول؟ ممكن واحد يجي يقول: ها، ما دام اللفظ محتمل معناتها دلالته ضعيفة، ممكن المصلحة الوهمية يقدر يقاوم ويقابل، وممكن بقى نرجح هذا على هذا. لا، اللفظ الظاهر وإن كان ذا احتمالات متعددة، واضح كيف؟ فإن مجموع الاحتمالات في واد، وهذه المصلحة الوهمية في واد ثان، يعني أن المصلحة الوهمية لا وجود لها ولا قيمة لها أمام هذا اللفظ الظاهر. ما فهمنا شلون؟ اللفظ الظاهر دائما دلالته ظنية، طيب والمصلحة الوهمية يا سيدي كمان قد تكون دلالته ظنية، ليش؟ لحتى ما يتقاوموا. ماشي؟ الجواب اللفظ الظاهر الذي فهمنا معناه، الذي ترجح لدينا بطريقة الظن، والله النبي لما قال أمسك أربعا وفارق سائرهن ظننا ظنا راجحا أن المراد بكلام رسول الله يعني أبقي عندك بالعقد السابق أربعا، هي ظننا. قال العلماء بالاتفاق يجب العمل يقينا بما دل عليه الظاهر من المعاني التي ترجحت لدى المجتهد، هذا بالاتفاق. يعني اللفظ الظاهر دلالته ظنية، لكن العمل بما بهذه الدلالة الظنية يجب قولا واحدا. في تعارض بين الكلام، كيف هو ظني وكيف العمل به؟ ظني من حيث دلالته اللغوية، ويجب العمل به من حيث النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا ظننتم أن هذه الآية تدل على كذا وجب عليكم العمل بهذا الظن. وقد جاءتنا دلائل من الرسول متواترة دلت على أن الظاهر من ألفاظ الكتاب، بل الظاهر من ألفاظ السنة أيضا، يجب العمل بالدلالة التي ترجحت لدينا منها قولا واحدا. إذن العمل بالظاهر يجب تطبيقه نعم يقينا وإن كانت دلالته ظنية. مدام هيك إذن الظاهر أقوى من المصلحة الوهمية. الكلام مفهوم؟ طيب تعالوا لنرى الحديث. وأما الظاهر وهو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي واحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فإن دلالته، ديروا بالكم، على ما هو ظاهر فيه وإن لم تكن قطعيتان، ولكن وجوب العمل بمقتضى تلك الدلالة قطعي ومتفق عليه، على حين لم يقل أحد بوجوب العمل بالمصلحة المجردة إذا خالفت ظاهرا في كتاب الله تعالى. فلا تعارض إذن بين قطعية وجوب العمل بالظاهر وظنية وجوب العمل بالمصلحة المجردة. مادام ما في تعارض، بيش بدنا نأخذ باللفظ الظاهر الذي أجمعت الأمة على ضرورة العمل به وإن كان ذا دلالة ظنية، لما قلنا من أنه لا يصح التعارض بين قطعي وظني. ليس الظاهر قطعي؟ ظنيا من حيث الدلالة، لكن قطعي من حيث وجوب العمل به. أيوة نعم. ومن ثم فلا معنى للترجيح بينهما، بل لا مفر من إهمال العمل بالمصلحة المتوهمة للمصير إلى العمل الواجب قطعا بظاهر كتاب الله. هلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل كثير، تكررت في حياة النبي آحاد الصحابة إلى البلاد، نعم، البعيدة والقريبة من المدينة المنورة، لتعليم الناس أحكام الدين. يلي عم يبعثوا دائما واحد أو اثنين، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، مثلا طيب معاذ بن جبل لما بده يروح يقول لهم النبي بيقول لكم كذا وكذا وكذا، هذا خبر واحد محتمل انه يكون غلطان معاذ في النقل ولا مو محتمل؟ ولو بالمية واحد او عشرة او عشرين. طيب اذا نحن نؤثر الصدق في كلام معاذ او فهمه الدقيق ظنا، ومع ذلك النبي شو كان يقول لهؤلاء الناس؟ انه اذا جاءكم رسولي بشيء يجب عليكم ان تنفذوا ما يقوله لكم، مو هيك؟ لما يبعث لهون 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 الآحاد ويطلب من أولئك الناس أن ينفذوا ما يقول، فما كأنه يقول كلما ظننتم من رسول من رسلي حكما من الأحكام الشرعية وجب عليكم أن تنفذوا هذا الظن بالعمل. من هنا قال العلماء اللفظ الظاهر وإن وقفنا في دلالته عند الظن ولكن العمل بهذا الظن واجب. كيف بدك بقى تجعله بمثابة الند مع المصلحة الوهمية؟ المصلحة الوهمية تلغى. طيب هنا يأتي من يعترض أو يستشكل فيقول طيب ما دام هذا الظن مفتوح معناه لأكثر من احتمال، لفظ الظاهر يعني شو ظاهر؟ يعني عندك مجال لأن تفسره بمعنى أو بمعنى تاني وبمعنى ثالث حسب القرائن، هذا معنى الظاهر. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا لا نجعل هذه المصلحة الوهمية قرينة من القرائن أيضا يا أخي، بحيث نجعل هذه المصلحة الوهمية ترجح الاحتمال الذي يتفق مع هذه المصلحة الوهمية؟ مفهوم الإشكال؟ قبل ما نجاوب خلينا نفهم الإشكال. هلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا، ماشي. نحن نقول هذا لفظ ظاهر لأنه يحتمل المس العادي ويحتمل كما قال الإمام مالك أن نعم يتقابل الرجل والمرأة فيتلامس جسدهما من الأعلى إلى الأدنى مثل العناق أو نحو ذلك، قال هذا هو المراد باللمس، وممكن يكون المراد باللمس كمان الجماع. طيب ها معناته هالجملة في القرآن مفتوحة للاحتمالات، طيب شو عليه إذا دخلنا احتمال رابع بناء على مصلحة وهمية؟ شايفين كيف؟ نعم، أنه يقول مثلا المراد بكلمة أو لامستم النساء يعني المصافحة التي تكون بسائق شهوي، بسائق يعني بنية غير طيبة، هي نقول مثلا، وبالتالي إذا صفح صفح هذه مع الشيء وإذا كذا مع الشيء هذا معنى رابع. هي منقول طيب شو دليلك عليها؟ قال المصلحة يا أخي، هلا واحد بيكون بالباص موجود وبيصير لمس وبيصير كل شيء كل شيء، لأنه مجرد ما لمس بيكون النية ما في شيء، فالمصلحة تقتضي أنه نشترط أن لكي يكون اللمس ناقضا للوضوء أن يكون هذا تكون هذه المصافحة بنية سيئة، أي دليل المصلحة. فليش حتى ما دام باب مفتوح أمامنا لنفسر هذه الجملة التفسير الذي يلائم، خلينا نجعل من جملة الأدلة المصلحة الوهمية، هذا هو الإشكال المطروح. نقول هنالك فرق عندما نريد أن نجتهد في لفظ ظاهر من ألفاظ القرآن أو من ألفاظ السنة، عندما نريد أن نجتهد في لفظ ظاهر من ألفاظ القرآن أو من ألفاظ السنة. فرق بين الاجتهاد داخل احتمالات اللفظ وبين الاجتهاد في معنى يأتينا من خارج احتمالات اللفظ. فأما الاجتهاد الذي ينبثق من داخل احتمالات اللفظ مرحبا جيد، وأما الاجتهاد الذي يأتي من خارج احتمالات اللفظ فهذا مرفوض. طيب شلون يعني؟ هلا اللفظ ظاهر، منقول هو ظاهر لأنه عند منا عدة احتمالات في معنى. منين جاءت هذه الاحتمالات؟ من أنه ممكن يكون هذا اللفظ أريد به المجاز ولم يرد به الحقيقة، باب المجاز مفتوح. هذا اللفظ ممكن نعم فيه لفظة مقدرة لا يصلح إلا بتقدير هذه الكلمة، ولو لم تقدر هذه الكلمة العقل ما بيقبلها. نعم ممكن سبب الاحتمال الوارد في هذا اللفظ مقاومة الدلالة العرفية للدلالة اللغوية، إذا تعارض دلالة اللغة مع دلالة العرف في كلمة بنرجع دلالة العرفية. من هنا يصير اللفظ محتمل لأكثر من معنى. فأنا أجتهد لكنني أجتهد ضمن احتمالات لهذا اللفظ نابعة من طبيعة اللفظ. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طيب واسأل القرية، عاد فكر كلمة واسأل القرية، القرية مجموعة حيطان وسقوف وبناء ما غير صالحة للسؤال، فأنا مضطر أن أقدر هنا واسأل أهل القرية، ما هيك؟ هذا الاجتهاد جعلني أفهم من كلمة وصل القرية، يعني أسأل أهل القرية. هذا الاجتهاد نابع من دلالة ضمن اللفظ. كمان لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أو لامستم النساء، نعم نفس الشيء. أما الاجتهاد خارج اللفظ، خارج دلالة اللفظ، نعم كل الاحتمالات اللغوية مواردة، لا الحذف وارد، لا في مجال نقول هذا مجاز، لا في مجال نقول ينبغي أن نفسر هذه الكلمة بالمعنى العرفي لا بالمعنى اللغوي، مواردة، وإنما منجيب مصلحة خارجية نلصقها بهذه الآية منقول هيك معناها. أنت شو سويت؟ أنت في هذه الحالة عمليا خالفت النص، مو خالفت الظاهر. شلون يعني خالفت الله؟ نعم هلا هذا اللفظ في ثلاث احتمالات، بس الاحتمالات نابعة منين؟ من طبيعة اللفظ. طيب انت لا اخذت بالاحتمال الاول ولا الثاني ولا الثالث، اللفظ لا يصلح يقينا لأي دلالة خارجة عن هذه الدلالات الثلاث، مظبوط ولا لا؟ إذن هذا اللفظ الظاهر هو نص بالنسبة لعدم احتماله لهذا المعنى الرابع، وهيك لما بتيجي بتغمض أنك لا بدي المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما بريد أني فسر هذا اللفظ بمعنى آخر لا ينبع تنبع دلالته من طبيعة اللفظ وإنما من مصلحة خارجية. انت شو بتكون سويت؟ عارضت نصا ولم تعارض اللفظ، مظبوط؟ هذا هو السبب في هذا الموضوع. لذلك ينبغي ان نعلم ان هنالك فرقا كبيرا في الاجتهاد في اللفظ الظاهر، هو ان نعلم الفرق بين ان نجتهد في اللفظ الظاهر اعتمادا على معان تنبثق دلالاتها من طبيعة اللفظ، أهلا وسهلا، هذا هو الاجتهاد المشروع. وبين أن تجتهد في تفسير هذا اللفظ بمعنى لا يحتمله اللفظ بحال من الأحوال، لا عن طريق التقديم والتأخير، ولا تقديم كلمة من موجودة، ولا نقل الكلمة من الدلالة اللغوية إلى الدلالة العرفية، ولا نقلها من الحقيقة إلى المجاز ولا إلى المشترك. نعم كله لا، أن تجي تفسر الكلمة بمعنى آخر ما له علاقة بدلالات النوب. أنت هنا خالفت نصا، لأن اللفظة عندما تفسره بمعنى لا تحمله، لا يحتمل هذا اللفظ نهائيا، فأنت بتكون خالفت النص. مفهوم الكلام أظن ما هيك؟ طيب تعالوا نقارن بين هذا اللفظ، هذا الذي نقوله، وبما سنقرأه. الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالة الألفاظ والخارج عليها. ولمعترضا أن يقول إن مدلول الظاهر الواجب اتباعه يختلف حسب اختلاف النظر المجتهد فيه، إذ ما دامت دلالته مترددة بين أكثر من مدلول واحد فقد تعلق الاجتهاد باستخراج حكمه وتعيينه، وإن كانت علاقته بأحد المدلولات أقوى وأوضح من حيث الأصل، إذ ربما ترجح غيره بقراء خارجية تقويه وتضعف المتبادر الأصلي. ولذلك ثبت الاجتهاد لهون ما في إشكال، ومن ثم وقع الخلاف في مدلولات كثير من ظواهر الكتاب والسنة، كخلافهم في المدلول المراد بقوله تعالى أو لمستم النساء، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. هون بقى شوفوا الدس هون. وإذا كانت القرائن المختلفة التي يراها المجتهد محكمة في تحديد المقصود من ظواهر الكتاب، فما الفرق بين أن تكون القرينة هي المصلحة التي قصدها الشارع، هي المصلحة الوهمية اللي عم نحكي عنها، في جملة أحكامه، أو أي قرينة أخرى من القرائن المنبثقة من طبيعة اللفظ؟ يعني السائل يقول لك يا أخي فرق شكل، خلاص ما دام اللفظ ضعيف بنركب على اللفظ الضعيف وبنمشي لمصلحتنا. والجواب أن الاجتهاد فيما تعرض له الكتاب بنص أو ظاهر من القول ينقسم إلى قسمين الاجتهاد. أحدهما اجتهاد ينتهي بالتزام ما يعارض الكتاب، رصيد أخيرا أنك خرجت عن كل احتمالات الكتاب، وذلك إما بأن يعارض دلالة النص الواضحة حكيناها، أو يعارض، ديروا بالكم، أو يعارض جميع دلالات الظاهر المحتملة المنبثقة من داخل اللفظ. فهذا اجتهاد باطل لم يقل به أحد، لا في مجابهة النص ولا الظاهر. والاجتهاد القائم على هذا الأساس منقوض من أصله، كما ينص على ذلك الأصوليون في باب نقض الاجتهاد. لهون الكلام واضح؟ تمام؟ إذا كان هذا الكلام واضح والله بهنيكم، صرتوا طلاب علم. تمام؟ طيب تكلنا على الله. ولا فرق فيما أرى بين أن يخالف المجتهد ظاهرا جليا كما قيد بذلك صاحب جمع الجوامع، أو ظاهرا أدنى من ذلك، يعني سواء الدليل الاجتهادي يلي جبته عارض الاحتمال الراجح أو عارض الاحتمال المرجوح، كله مرفوض، كله مرفوض. بل لو أمعنا النظر لوجدنا هذا الظاهرة المحتملة في دلالاته الإيجابية نصا قاطعا في الدلالة على نفي الوجه الذي لا يحتمله، واللفظ الواحد، ها شايف هل هذا اللي كنا عم نشرحه ولا بعيد العبارة؟ بل لو أمعنا النظر لوجدنا هذا الظاهر المحتمل في دلالاته الإيجابية بأكثر من معنى، نجده نصا قاطعا لكن في الدلالة على نفي الوجه الذي لا يحتمله. اللفظ بيحتمل ثلاث معاني، معنى راجح جدا، معنى ضعيف، ومعنى مثله ضعيف، بس انت تركت المعاني الثلاثة وهجبت معنى رابع. اللفظ بيقول لك لا آسف، المعنى الرابع مرفوض، بتجي بتفسرني بالاحتمال الأول مرحبا، الثاني معلش، الثالث معلش، أما تلصق في معنى ثاني أنا ما بتحمله. إذا هو نص في هذا. نعم، كما قال الغزالي، واللفظ الواحد قد يكون كما قال الغزالي نصا وظاهرا ومجملا بالإضافة إلى ثلاثة معان تنبثق منه. هلا لفظ أو لمسته هو ظاهر بالنسبة للمعنى الأول والمعنى الثاني، لكنه نص بالنسبة للمعنى اللي ألصقنا إلصاقا، أنه لا، إذا صفعة بنية طيبة ما فيها شيء، أما إذا صفعة بنية غير طيبة هي فهل. لا تأكي. ها هنا هاللفظ ظاهر من ناحية ونص من ناحية ثانية، هذا معنى كلام الغزالي. طيب هذا الكلام أظن واضح، ما هيك؟ نعم. ثانيهما، هذا الاجتهاد اللي خارج عن دلالة النص إلا مرفوض، ثانيهما اجتهاد مقيد ضمن دائرة النص أو الظاهر، مهمته الإمعان في تحديده وتجليته وسبر غور مدلولاته. نحن عم نعمل فهم لهاللفظ شو معناته، واضح كيف؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لفظ ظاهر. هون يا ترى المعنى المراد المعنى اللغوي، واضح كيف، ولا المعنى العرفي كل حيوان في حافر، فرس، بغل، حمار، واضح كيف؟ جينا بدنا نجتهد. الباري عم يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا، المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى العرفي. البني آدم دخل أيضا، يعني كل ما يدب على الأرض. لكن لو أنك قلت نعم في عقد شراء بيع، إيه نعم، اشتريت منك دابة مواصفاتها كذا وكذا بكذا، هنا المراد بالدابة المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي. نعم، فأنت هنا تجتهد في فهم المعنى الذي ينبثق من هذه الكلمة. وجميع اجتهادات الأئمة في نصوص القرآن وظواهره إنما هو من هذا القبيل وحده. وقد حصر الماوردي سبل الاجتهاد في سبعة أقسام، كل أنواع الاجتهادات عمل الإمام الماوردي سبعة أقسام تدور كلها حول استخراج علة النص. نص القرآن، يا ترى ليش الله سبحانه وتعالى حرم الخمرة؟ بدي يفهم نصه علته، هذا اجتهاد. أو ضبط مدلولات الكلمة، يا ترى شو المراد بهذه الكلمة، المعنى الحقيقي، المعنى المجازي، المعنى كذا. نعم. أو الترجيح بين احتمالاته، تكلم عم تحتضن ثلاث احتمالات، بدي أعرف الاحتمال الأقوى كمان هذا. نعم. أو الكشف عن عمومه ومخصصاته، لفظ عام يترى له مخصص ولا ما له مخصص، واضح كيف، له مخصص ولا ما له مخصص، ها. والمخصص كم هي أنواع المخصصات. نعم. وزاد عليها قسما ثامنا وهو الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص بالمصالح المرسلة اللي بدنا نحكي عنها فيما بعد. طيب، إذا الاجتهاد هكذا يكون، والاجتهاد الذي وقع في الظاهر من ألفاظ الكتاب والسنة لا يعدو هذا الحد المشروع، فهو ليس إلا بذل الجهد لمعرفة أظهر الاحتمال لمعرفة أظهر احتمالات الملامسة، مثلا في قوله تعالى أو لامستم النساء، وأظهر احتمالات المراد بقوله أمسك أربعا وفارق سائرهن. ومعلوم أن مجرد توهم المصلحة لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ. ماشي؟ طيب، تفضل.
المؤسس في تحسيس اللفظ العام. فرصتي وغير مطلوب ان المؤسس مواطن الضروره هي من الطبيب والضروره هي مقدار المصلحه ايضا. فلما اعتبرنا المصلحه هنا ان تكون من طبيب الضروره وان كانت خارجه عن مسؤول اللفظ الظاهر او النص مخصصا للنص العام.
يا عمي لسنا بصدد الضرورة نهائيا نهائيا. عندما يجد المجتهد نفسه أمام ضرورة فهنا الاجتهاد ليس في النص، يطوي النص ويضعه وراءه ظهريا، هنا الاجتهاد في شيء اسمه الضرورة. معتمدنا هنا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المعذورات. نحن الآن أمامنا نص ظاهر كيف نجتهد فيه، لا يجوز ونحن نجتهد فيه أن نخرج من دائرة الدلالات اللغوية الاحتمالية الموجودة في دائرة. ما دمنا نجتهد في النص عظيم، وقع الضرورة والضرورة إلى معنى ساعتها النص وين صار؟ ورانا، ما عاد في نصنا، صار في عنا الضرورات تبيح المعذورات. هذا شيء ثاني يا عمي، لسنا بالصدر. الله يرضى عليك، ما بدنا يعني نرجع بلاط. نحن نتحدث الآن عن الاجتهاد في النص. قلنا اللفظ في كتاب الله إما أن يكون نصا ذا دلالة قاطعة، وأريد أن أعلم هل يجوز للمصلحة الوهمية أن تخصصه، أو نحن أمام لفظ ظاهر لاحتمالات متعددة وأريد أن أجتهد في فهم هذا اللفظ. هل لي أن أفضل المصلحة الوهمية فأخصص هذا اللفظ الظاهر المصلحة الوهمية؟ هذا ما نتحدث عنه. أما إذا قال لي قائل والضرورة، نقول هذه الحالة ضرورات شيء آخر. نحن الآن نتكلم عن الاجتهاد في نوعين من الألفاظ الكتاب، نص وظاهر، ما جبنا سيرة الضرورات. أما إذا وقع الضرورة فلست بحاجة لا إلى الظاهر ولا إلى النص ولا إلى شيء. ربك عز وجل يقول أغمض عينك من كل نصوص القرآن والسنة وخذ قاعدة الضرورات تبيح المعذورات، انتهى المشكلة. نعم طيب، فإذا عاد السائل قال دخيلك إيه؟ علمني ما هو القانون الذي إذا تحركت مجتهدا فيه أكون قد تحركت ضمن دائرة احتمالات اللفظ، وإذا خرجت منه أكون قد أصبحت أجتهد شاردا عن دلالة اللفظ. حطني أمام القانون حتى أعرف. قال طيب والله أفضل قاعدة لهذا باب التأويل في باب في الأصول في نعم في الأصول الفقه، نعم باب التأويل. يعني شو معنى باب التأويل؟ يعني هذا اللفظ الذي قرأته في قرآن أو سنة الأصل أن تفهمه بمعناه الحقيقي، ما تجيب لا المجاز ولا شيء، ولكن هنالك حالات يجوز لك أن تشرد عن المعنى الحقيقي وتأتي بالمعنى المجازي. بده يكون في ضوابط له، احتمالات له، واضح كيف. دافع إلى هذا التأويل إما أن يكون نصا آخر في كتاب الله عز وجل، وإما أن يكون احتمالا عقليا، وإما أن يكون دلالة عرفية، واضح كيف. ولما بدك تشرد يعني الحقيقة إلى المجاز ترجع بقى لقواعد البلاغة، متى يكون هذا اللفظ مجازا مرسلا، متى يكون تشبيها، متى يكون استعارة، متى لا يكون لا مجازا ولا شيء، هذا ما بيجوز، متى يكون اللفظ مثلا مشتركا. بدك تعرف هالشغلات هي كلها، واضح كيف. نعم هلا مثلا الباري سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نحن مضطرون أن نفسر كلمة ولا تباشروهن بالمعنى المجازي. ما الذي ألجأك إلى ذلك؟ النص موجود في مكان آخر في مانع أنه يصير في يعني جماع يعني ملامسة بين الرجل والمرأة في رمضان مباشرة لغوية ما لشي. إذن المراد المباشرة الجماع. نعم. لما الباري قال وسأل القرية التي كنا فيها ما هو الدليل الذي ظهر أمامنا ومنعنا عن التفسير؟ دليل العقلي. طيب لما الباري سبحانه وتعالى قال في آية أخرى فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، طيب يا ترى إذا واحد اعتدى علي وجيت أنا نعم اختصيت منه هل القصاص عدوان اسمه؟ طيب إذا تفسير فاعتدوا بالحقيقة غير وارد، لأنه إذا واحد اعتدى عليك وانت قابلت طلبت القصاص منه هل يسمى هذا في اللغة اعتداء؟ نعم. لما سيدنا عمر استقدم ابن عمرو بن العاص وقال له لهذاك القبطي انه خذ استد منه وخذ العصاية واضربه، اي نعم، هل يسمى عمل نعم ذلك القبطي الذي امره به عمر عدوانا؟ طيب الباري عم يقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هون نحن مضطرين نفسر الكلمة بالمعنى المجاز، بس ما هو الدليل الذي دل على ذلك؟ الشرع؟ لا الشرع نعم هذا لا يسمى في الشرع نعم عدوانا، واضح كيف؟ هذا من قبيل المشاكلة، معروف المشاكلة يعني كلمة في جوار كلمة نعم أصابها رشاش من الكلمة الأولى فاستعارت معناها وبشكل مجازي غير حقيقي. نعم هي بتصير كتير، واحد معتاد انه دائما يكرر 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 كلمة معينة كلمة من عطالة او نزل بحكة فانت بتقلده تستعمل الكلمة اللي هو بيحكيها دائما. نعم واضح كيف. ومثل هذاك اللي قالوا اخترح شيئا نجد لك طبقة وكان فايت على قيمة خيمة جماعة عرب بليلة شاتية باردة فايت وهو كل أواعي مبلولة وجسمه يرتعد من البرد، ما جبالوا يجيبوا له واعي يدفوه كذا يحطوا شوية جنب النار، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. فكلمة اطبخوا لي هون من نوع ايش؟ هون نفس الشيء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلما بيجي لنا طيب انا شلون بدي اعرف حالي طلعت من في اجتهادي من دائرة اللفظ الظاهر او ما عرفت منه؟ ادرس باب اللفظ وتأويله، متى يجوز التأويل ومتى لا يجوز التأويل، متى يجوز الخروج عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي ومتى لا يخرج، واضح كيف؟ نعم. في هذه الحالة تستطيع أن تعرف الجواب عن هذا السؤال. أظن هذا النص الكلام اللي هلا حكينا معناه واضح، إذا تريدوا بنقرأ. طيب واضح، هل أنتوا عم تروا هالدرس قبل ما تصلوا لهون؟ يعني ممتاز، إذا أريتوا قبل ما تصلوا معظمه يعني بتنحل إشكالاته. هلا الناس اللي اليوم بينادوا بالقراءة المعاصرة هذا هو، لما بينادوا بالقراءة المعاصرة شو عم يساووا؟ عم يشردوا في تفسير اللفظ عن هذه الضوابط، فيجتهدون خارج سور الألفاظ الظاهرة، وهذا لا يتأتى، هذا تلاعب اللغة. نعم لا نقول روحوا ادرسوا باب اللفظ وتأويله، متى يجوز التأويل، ما هو المجاز وما هي ضوابطه وأنواعه، ما هو المشترك نعم المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، نعم ما هي الدلالة العرفية والدلالة اللغوية، وأيهما أرجح يا ترى الدلالة اللغوية ولا الدلالة العرفية، والعرف الذي طرأ بعد وفاة رسول الله هل يتحكم في النصوص التي نزلت في عهد رسول الله أم لا تتحكم؟ تروحوا تعلموا وضبطوا حالكم بعدين تعوا بقى فسروا القرآن بالتفسير اللي بتسموه قراءة معاصرة، بس اضبطوا حالكم بهذا خلص انتهى الإشكال. أما تغمضوا عينكم وتجي تقفزوا فوق قواعد اللغة العربية وتقولوا هذا تفسير للقرآن، لا، هذا الدجل لا يمكن أن يقبله أحد بشكل من الأشكال. طيب هلا نجي بقى للنوع الثاني من المصالح، مصلحة وهمية انتهينا منها، ما لا شغلون منوب لا أمام اللفظ النص ولا الظاهر. المصلحة نوع ثاني، مصلحة لها ما يشبهها في نص من كتاب الله عز وجل نستطيع عن طريق القياس أن نقيس هذه على تلك. يا ترى كمان هذه المصلحة ما بيجوز إذا تعارضت مع نص من القرآن أن نحفل بها؟ ما الجواب؟ الجواب نقول أما النص القاطع فلا يجوز إطلاقا أن نأخذ بهذه المصلحة ولو كانت مدعومة بما يشبهها في حكم دل عليه قرآن أو سنة. ليش؟ لأن هذا النص الذي عرضه قطعي الدلالة، وأصلا من شروط صحة القياس أن لا يعارضه نص قاطع، فما دام عارضه نص قاطع دليل أنه القياس مزحزح، دليل أنه القياس ما له وجود، واضح كيف؟ لكن ما الحكم فيما لو عارض هذا القياس هذه المصلحة القياسية لفظ الظاهر؟ لفظ الظاهر مثل حكينا عند المالكية والشافعية والحنفية، معلش بيصير. هلا هذا البحث صعب انه نخلصه هلا، لكن انا بس راح احطكم بصورة مصلحة لها نظير في نص كتاب الله عز وجل يمكن ان تقاس عليه. ماشي؟ البالي سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية مفهوم معناها ولا لا؟ طيب حطها ببالنا. طيب الباري عز وجل أيضا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عن ماذا؟ عن أكل الميتة، ميتة والدم المسفوح وما أهل به لغير الله والموقوذة والنطيعة، كل هدول قال فمن اضطر غير باغ يعني على قد الضرورة أخذ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. الآن المصلحة مو الوهمية التي لها سند في القرآن، رجل إذا دخل لبيته لا في أكل لا في شرب لا بجيبته مصاري، أهله جوعانين ولاده جوعانين مستحيل ما بيقدروا يناموا على جوع، ما في معه دق باب جاره قال له الله يخليك الوضع كذا 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 كذا، أعطيني شيء 1000 ليرة شيء 500 ليرة بس لحتى نخلص من خطر الهلاك جوعا. قال له ما معي. ايه نعم. قال له الله يخليك لك الحالة هيك هيك. قال له ما معي، وشاف انه جبته ملاني مصاري وقام دق بجيبته واخذ 1000 ليرة غصبا ورجع. هذه حالة مصلحية إلها سند في القرآن ولا لا؟ ما هو؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان يجوز أكل الميت التي هي نجسة في الأصل عند الضرورة، فما بالك بطعام غير خبيث لكنه ليس طعامك وإنما هو طعام جارك فأبى أن يعطيك على سبيل القرض؟ إيه نعم، من باب أولى، واضح كيف؟ إذن يجوز أن يقاس هذا الإنسان على ما على الحكم الذي نص عليه بيان الله سبحانه وتعالى، يعني بجوز أنه يأخذ منه استلابا يروح يطعم أهله، بس شو بيحط بباله؟ أنه هذا قرض، واضح كيف؟ هل هذا القياس المصلحي إذا تعارض مع قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ماذا نصنع؟ آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالت لهذا الإنسان اللي راح غصما بجرع الاسطب ما بيجو تأخذ، لأن الآية هيك عم تقول. شو بنقول؟ يجوز للمصلحة التي لها سند في كتاب الله عز وجل، ومن ثم يجوز أن تقاس على حكم في كتاب الله، يجوز أن تخصص هذا النص العام. واضح كيف؟ نعم، هذا باختصار حكم تعارض المصلحة القياسية مع لفظ ظاهر، أما مع النص لا. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ظاهر، لأن كلمة الباطل شو معناتها بالباطل؟ إلى 20 تفسير في، ليس من قبيل النص. ولذلك جاز أن نخضع هذا اللفظ والحكم الذي ينطوي عليه أن نخضعه. لماذا؟ تخصيص المصلحة القياسية له. أما لو كان نصا مو لفظ ظاهر لا، النص دليل على بطلان ذلك القياس. طيب نرى هالكلام هذا إلى أن يحين الوقت. النوع الثاني مصلحة مستندة إلى أصل قيست عليه بجامع بينهما، فهذا الذي انتهينا من ذكره إنما هو فيما إذا كان الكتاب معارضا بمصلحة لا شاهد لها من أصل تقاس عليه، أما إذا كانت فرعا لأصل ربطت بينهما علة قياسية صحيحة وكان التعارض بينهما جزئيا متعارض كلي ممكن عن طريق التخصيص نجمع بيناتهم، كالذي يكون بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، فالتعارض في الحقيقة حينئذ بين دليلين شرعيين هما الظاهر من الكتاب والقياس الصحيح، لا بين نص من كتاب ومجرد مصلحة متخيلة. وأمر التأويل والترجيح في هذا الحال عائد إلى اجتهاد الأصولي الثبت في فهمه وعلمه. ولقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى صحة التأويل الظاهر بما ينسجم مع مقتضى القياس من تخصيص وإضمار وغير ذلك، وبذلك يكون قد تم إعمال الدليلين على وجههما الشرعي. مثال ذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فظاهر هذه الآية الشمول لكل أنواع الأموال ولجميع الأوقات، وهذا معارض بحكم جواز أخذ المضطر من مال الغير عنوة قدر ضرورته قياسا على جواز أكل الميت للمضطر، فمثل هذا داخل في حيز الاجتهاد. والظاهر كما ذهب إليه أكثر الأئمة أن عموم الآية يخصص بمقتضى هذا الحكم الذي أثبته القياس الصحيح على نص صريح في القرآن، ومرد مثل هذا التأويل إلى النوع الأول من القرائن الأربعة التي يجوز الاعتماد عليها في تأويل الظاهر وهو القرينة الشرعية. هلأ الحقيقة التعارض مو بين نص ومصلحة قياسية، الحقيقة بين تعارض نص ونص. التعارض بين قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبين قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن القياس ثمرة فهمنا لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم، انت القياس ثمرت فهمك لهذا النص، فهو تعارض بين نصين ما في إشكال. النص الخاص يقيد أو يخصص النص العام، فكأنه استثنى. الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، إلا إذا اضطر إنسان إلى أن يأكل وليس معه ماله، له أن يأخذ من مال أخيه أو له أن يأكل من الميت أو نحو ذلك. نعم، أظن الكلام واضح. هلأ الآن إجا دور من يقول ان هي طيب في من الخلفاء الراشدين من خالف الكلام اللي عم تحكيه، هي سيدنا عمر كل ما كان بيشوف مصلحة قدام منه بيرجح المصلحة وبيترك النص، هذا افتئات ودجل. ولا سوف نذكر هذه الأمور ونشرحها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.